الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدين الإسلامي حث على الزواج ورغب فيه وفي تكثير النسل وزيادة عدد الأمة الإسلامية، ولما في ذلك من بقاء النوع الإنساني وتعقيب الذرية الصالحة التي بها الاستمرار، التي بها استمرار عمل المرء المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن كتم على زوجته أنه حقيم فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه مما حصل منه من كتمان ما يعتقد في نفسه من الحكم، لأن ذلك غش لها، وعليها أن يستميحها ويطيب خاطرها عسى أن ترضى بالحياة الزوجية معه. ومن كان يحس أنه لا يستطيع القيام بعملية الجماع كما يجب، فإننا ننصحه بالزواج لعل الله يعينه ويقويه على المطلوب، فإن نجح في ذلك وإلا وجب عليه الطلاق إلا إن ترضى بالبقاء معه. وأما إن كان يعلم أنه عاجز بالكلية فعليه أن يخبر المخطوب بذلك، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فليس له أن يخدعها. كما يجب أن يبين للخاطب ما في المخطوبة من مرض أو عيب إذا لم يعلم، ليكون على بينة من أمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. إذا أسلمت النصرانية وهي زوجة نصراني انفسخ عقد الزواج وترد إليه ما أخذت منه من المهر، قوله تعالى: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، على هذا لا يجوز لها البقاء معه ولو كان كبيرين لا علاقة جنسية بينهما. وتعتد عدة المطلقة احتياطا بثلاثة أشهر لكونها يائسة من المحيض، قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ويجوز له مراجعتها إذا أسلم قبل أن تتزوج بغيره بعقد جديد إذا كانت قد انتهت عدتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد بنته زينب على زوجها حينما أسلم، وقد أسلمت قبله بسنوات ولم تكن تزوجت بعد إسلامها إلى حين إسلامه. إذا أسلمت امرأة حرمت على زوجها حتى يسلم، فإذا أسلم وهي في العدة فهي زوجته بدون إجراء عقد جديد، ومتى أسلم بعد خروجها من العدة فله العد العود إليها بنكاح جديد إذا رغبت في ذلك بشروط المعتبرة الشرعا. وإذا أراد كافر الدخول في الإسلام فيجب أن يعلم الشهادتين ويفهم معناهما، يبين له أن عيسى عبد الله ورسوله، وتشرع له أركان الإيمان الستة وبقية أركان الإسلام الخمسة، كل في وقته، على ما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن. إذا أسلم هو وزوجته فهما زوجان على ما سبق لهما من عقد النكاح، وكذا إذا أسلمت بعده أو أسلم هو بعدها أقر على ما كان بينهما من عقد سابق، وهكذا لو أسلم هو ولم تسلم هي فإنهما يقران على نكاحهما إذا كانت يهودية أو نصرانية محصنة، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن كان من أولادهما لم يبلغ الحلم فحكم له بالإسلام، ومن بلغ دعي الإسلام عسى أن يستجيب. الختان من سن الفطرة التي شرعها الله للمسلمين، فيشرع له الختان إلا إذا خاف الضرر على نفسه فيتركه، والأفضل ألا يكلم في ذلك إلا بعد أن تستقر قدمه في الإسلام. إنفاق الإبن على والدته الكافرة واجب، فعليه أن يحسن صحبتها ويبرها ويصلها بما يقدر عليه، قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها لما سألته عن أمها وقد قدمت وهي مشركة: أفأصلها؟ فقال لها: أصلي أمك. بالنسبة للأولاد يتبعون خير أبوين دينا، فإذا أسلم أحد الزوجين حكم بإسلام جميع الأولاد القاصرين، لأن الصغير يتبع خير الأبوين دينا. لا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على تحديد المهر، والأدلة التي جاءت من القرآن منها ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير، ومنها ما هو عام يشمل القليل والكثير. فمن الأول قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام في القليل والكثير. وأما الأدلة التي جاءت من السنة فإنها دلت على وقائع مختلفة حصل فيها تفاوت كبير في المهور، كمهر زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته رضي الله عنهن، وما عرف من مهور زوجات أصحابه رضي الله عنهم، كالتزويج على ما مع المتزوجين من القرآن، والتزويج على النعلين، وعلى وزنوات من ذهب، وعلى أربع أواق. والصداق في النكاح لا بد منه لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، ويسمى أيضا مهرا وأجرا. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عن طيب نفس، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن. وثبت أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له فيها حاجة، فأراد بعض أصحابه أن يتزوجها فطلب منه صداقا لها فاعتذر لفقره، فقال له: التمس ولو خاتم من حديد. فالتمسه لكنه لم يجد، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها إلا بشيء يبذله لها وفيه منفعة تعود عليها. وانتهى الأمر إلى أن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بما معه القرآن أن يعلمها إياه. وأجمعت الأمة على أنه لا بد من الصداق في النكاح، ومن تزوج امرأة من وليها على أن لا مهر لها فقيل نكاحها باطل، وقيل النكاح صحيح والشرط باطل، ويجب لها مهر المثل بالدخول بها والوفاة عنها لقوة الشبه بالمفوضة الآن في ذكرها، والأرجح الثاني. أما من تزوج امرأة أن لها مهر لكنه لم يسمي فنكاحها صحيح ولها مهر مثلها بالدخول أو الوفاة، لقال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة الآية. ولا حرج على المرأة أن تشترط أن يكون مهرها عمرة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من أصحابه بامرأة على ما معه من القرآن. وعلى من تزوج ولم يدفع مهر أن يدفع لها مهر مثلها. وليس لصداق المرأة حد معين، فكل ما يجوز تملكه يجوز أن يجعل صداقا للمرأة قل أو كثر، إلا أنه لا يجوز المبالغة بكثرة الصداق لما يترتب على ذلك من مفاسد. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعظم النكاح بركة الأيسر مؤونة. رواه أحمد. ومعناه الحث على تيسير المهر، ويجوز لمريد الزواج إذا كان لا يجد المال أن يستدين مبلغا أو يقترض قرضا بالطرق الشرعية إذا كان ينوي الوفاء، إذا خاف على نفسه الفتنة بعدم الزواج، ويجوز لمريد الزواج إذا كان لا يجد المال أن يستدين مبلغا أو يقترض قرضا بالطرق الشرعية إذا كان ينوي الوفاء، إذا خاف على نفسه الفتنة بعدم الزواج. وإذا كان لا يخاف على نفسه الفتنة فالأولى أن يصبر حتى يستدين حتى يستطيع ولا يستدين. ولا بأس أن يتفق أهل القبيلة على أن يكون مهر البكر 30,000 والثيب أقل من ذلك على سبيل المثال. وإذا اتفق الطرفان على معين ولم يعلم المأذون بذلك وقال الولي للمأذون: اعقد على ما تراضينا عليه، فالعقد صحيح وليس من شرطه ذكر المال في العقد، بل متى اتفق الزوج والولي على المال المرأة كفى ذلك وإن لم يذكر حين العقد. بالله التوفيق وصلى على نبينا محمد.